إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي الحبيب.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة النور الآية 21، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء المبارك حيث جاء النهي الصريح المباشر فيه عن اتباع خطوات الشيطان والحذر منهم ومن كيدهم وحبائلهم، فما هو المعنى الإجمالي لهذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعده، في هذه الآية رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان، بل يأمرهم أن يحصنوا أنفسهم بالإيمان من وساوس الشيطان، ويبتعدوا بأنفسهم عن طرقه وغوايته، فمن سار في طرقه جره والعياذ بالله إلى الشرور والآثام، لأن الشيطان ما يأمر إلا بقبائح الذنوب وكبائر المعاصي. ولذا فإن من إحسان الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين وفضله عليهم أن حذرهم منه رحمة بهم، وأنه سبحانه يقبل منهم التوبة إن عصوا ثم رجعوا إليه واستغفروه. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته ما تطهر أحد من اتباع خطوات الشيطان، فالشيطان يسعى وجنده في الليل والنهار في الدعوة إلى هذه الخطوات وتحسينها، يعني المنكرات والآثام والآفات، والنفس بطبعها ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، فخاصة إن كان إيمانه ضعيفا وغير قوي، فلو خلي بين العبد وبين هذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهير من الذنوب والسيئات، ولكنه فضل رب الأرض والسموات ورحمته سبحانه وتعالى عز وجل، فيطهره ربه ويزكيه بتوفيق منه ورحمة وفضل سبحانه وتعالى، فيجعل عبده بعيدا عن المعصية قريبا من التوبة إليه. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه.
شيخنا، متى وكيف بدأت العداوة بين الشيطان وبني الإنسان، وكيف حذرنا ربنا في الكتاب والسنة من هذه العداوة؟
عداوة الشيطان للإنسان بدأت كما نعلم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم عليه السلام، وهي مستمرة ممتدة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولقد خلق الله تعالى آدم من طين، ثم أمر الملائكة بالسجود له على وجه التحية والتكريم، وكذلك حتى جاء الأمر لهذا الإبليس أن يسجد لآدم كما سجدت الملائكة، لكن إبليس بكبر منه وعجب بنفسه وذاته واستعلاء على أمر الله أبى ورفض ذلك، والله يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. خلقه الله تبارك وتعالى من نار، فظن أن خلقه أعظم من خلق آدم، فقال كما جاء في كتاب الله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر اللعين إلى أصل العنصر الذي خلق منه، ولم ينظر إلى التشريف العظيم الذي ناله آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل وبيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى عز وجل. ثم إن إبليس قاس قياسا فاسدا، وكان أول من قاس، لكن قياسه كان فاسدا والعياذ بالله، فادعى أن النار خير من الطين بأصولها وفروعها، وهذا الكلام غير صحيح. فالطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، وهو محل النبات والنمو والزيادة، والنار شأنها الإحراق والطيش والسرعة والاضطراب. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة، فكان من نتيجة استكباره عن طاعة ربه أن طرده الله من الجنة سبحانه وتعالى عز وجل، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فلما صدر الأمر بطرده وإبعاده طلب من ربه أن يمهله ويبقيه حيا إلى يوم يبعثون، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ثم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول إسحاق بن رهوية قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم لعلمه أن الله تبارك وتعالى من فوقهم. إذن لما وقع إبليس هنا اللعين، لما وقع في هذا الأمر الذي كان فيه، أراد أن يوقع أبانا آدم عليه السلام في المعصية حقدا ومكرا وخديعة وحسدا. وكان آدم عليه السلام لا يتوقع أبدا أن يقسم أحد الخلق بالله كذبا، ولذلك ذهب الشيطان اللعين ليجر آدم إلى المعصية بهذا الكذب، بهذا الحلف الكاذب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لكن الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك أشد التحذير في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
طيب شيخنا، هل لكل إنسان قرين من الشيطان؟ ومنذ متى يقارنه؟ وما عمله معه؟ وكيف يستطيع الإنسان التغلب عليه؟
جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها حدثت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، قالت فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. شوف سبحان الله، يعني رد الزوجة الحكيمة على زوجها في قضية الغيرة يعني.
نعم.
فقال رسول الله أفأخذك شيطانك؟ قلت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. وهذه رواية الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية أخرى حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. وفي لفظ ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فهذا القرين موجود مع الإنسان من ساعة أن يولد إلى ساعة أن يموت، يعني لا يفرقه إلا عند الممات. ولذلك سبحان الله القدير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا بقوله كل مولود أو ما من مولود إلا يولد صارخة، يعني المولود فعلا صغير. حتى إلى يومنا هذا ترى الطفل حينما ينزل من بطن أمه ربما يضربه أحدهم ضربة كده فيصرخ. هذه الصرخة موجودة. من أين أتت هذه الصرخة؟ قال من مس الشيطان. قال فيستهل صارخة من مس الشيطان. إلا ما كان إلا مريم وابنها، يعني أمنا السيدة مريم عليه السلام والمسيح عليه السلام، هما الاثنان فقط واستثنية من هذه الصرخة أو من هذا المس الشيطاني حينما يولد، سبحان الله القدير. أما بقية البشر فقد تعرضوا لمثل هذه الإيش؟ لمثل هذه الصرخة أو لمثل هذا المس عند ولادتهم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا، هل هناك من يهرب من الشيطان أو هل هناك من يهرب الشيطان منه عند ملاقاته؟ وهل يلزم من ذلك ثبوت العصمة لهذا العبد وإن لم يكن نبيا؟ وما هو الوقت الذي يدعه فيه الشيطان الإنسان فلا يقربه بعده؟
نعم، هناك من تهرب وتفر منهم الشياطين، إن سلكوا طريقا سلكت الشياطين طريقا آخر. فعن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، يعني خفنا من عمر ورهبنا من عمر يعني. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر والنبي يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك بأبي وأمي، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبنك. ثم قال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، ما هذا؟ رجل يفر منه الشيطان من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، إنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك الإمام النووي في شرح مسلم يقول: هذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، وفرق ذلك الفج وذهب من فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. فسبحان الله القدير، يعني كان هذا هو السبب الرئيس الذي جعل الشيطان يفر من عمر عليه رضوان الله. ثم قال ابن حجر في أقوال أخرى: ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي حق غيره غير ممكنة، في حق غيره غير ممكنة. نعم.
شيخنا، طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد كثيرة، فما أهم هذه الطرق وأعظمها خطورة على المسلم في هذه الحياة؟
نعم، طرق الشيطان المريد في إضلال بني العبيد كثيرة جدا، وفتن ومكائد في الليل وفي النهار تحاك على بني الإنسان. فالشيطان يكيد للإنسان دائما وأبدا، ويعمل جهده في إضلاله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت، يجيء أحدهم يعني أحد هؤلاء الأبلس الصغار يأتون إلى إبليس الأكبر يقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال: ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، يعني ظل وراء الرجل حتى طلق زوجته. قال: فيدنيه أو يلتزمه ويقول له نعم أنت، يعني أنت اللي فيهم، يعني أنت إيه أحسن واحد في هؤلاء وأفضل واحد في هؤلاء الأبالسة والشياطين. والحديث رواه أحمد في مسنده. فدرجات الترقي عند إبليس تكون لمن يفتن عباد الله أكثر، فمن فتنهم ووسوس لهم حتى جعل الرجل يترك أهله، ووضع له إبليس وساما يعلي به رتبته ويقربه منه. ومن كيده أنه يفرق بين الرجل وأهله ويحرش بينهم، كما جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وفي رواية لمسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن هو ربما ييأس في كثير من أهل التوحيد وأهل الطاعة والإيمان في أن يتركوا الإسلام أو أن يرتدوا على أعقابهم إلى الكفر والإشراك والخذلان، لكنه يظل بينهم يحرضهم على بعضهم ويجعلهم يقتل بعضهم بعضا، ويعني ينشر بينهم الفتن والبدع والضلالات والخرافات حتى يضعف شأنهم ويمكن عدوهم منهم. فهذا عمل الشيطان اللعين وطرقه الكثيرة جدا جدا، وهذه من يعني أهم هذه الطرق.
شيخنا، أخيرا، من الشياطين من يفسد على العبد صلاته وعبادته، فكيف يتحصل المؤمن منه وكيف يتغلب على وساوسه؟
ذاك شيطان يأتي في الصلاة يقال له خنزب، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. إذن هذه الطريقة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، ندفل عن يسارنا ثلاثة حتى ونحن في الصلاة، وفيها فوائد ثلاثة: إخزاء الشيطان هو من أهل الشمال كما نعلم، فإذا تفل المسلم على شماله عند شعوره بوسوسة الشيطان فقد صده عن قلبه وطرده شر طرد في ذلة وهوان، والثانية طرد ما ألقاه الشيطان في قلبه من الوسوسة، والثالثة أن التفل دواء ناجع لهذا الداء العضال أجراه الله تعالى على لسان نبيه، فمن أخذ به يعني وفعله وهو على يقين من أنه علاج ناجع شفاه الله وعصمه من الشيطان حتى يلقاه.
شكرا لكم شيخنا،
شكر الله لك
على ما قلتم وأفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة، أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.